بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه.
بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب سجدة السهو لكل زيادة من السهو، قلنا إن عند ما يستدل به على وجوب ذلك إنما هو مرسلة سفيان بن السم، وهذه المرسلة لا يمكن الاستدلال بها لإرسالها أولا لجهالة الراوي وهو سفيان بن السم، ثانيا أن لو تم ما ذكره الشيخ ابن الله نفسه من أن ابن أبي عمير وأزراب ابن أبي عمير لا يرهون ولا يرسلون إلا عن ثقتين، تمت هذه الرواية فلا يزرها الإرسال، كما أنه لا يزرها جهالة سفيان بن السمت، فإن ابن أبي عمير روى عن هذا في غير هذه الرواية. إذن يكون سفيان ثقة، والرجل المجهول الواسطة بينه وبين ابن أبي عمير إذن ثقة فيعمل بالرواية، ولكن هذا لا يتم جزما، وهذا اجتهاد من الشيخ أدنس الله نفسه لم يعمل حتى هو به، فقد ناقش في سند بعض الروايات فأنها مرسلة أول ما فيها أنها مرسلة فلا يعارض بها المسانيد، ما أن المرسل هو ابن أبي عمير أو من هو نظير ابن أبي عمير عبد الله بن المغيرة. وأما دعوى الإجماع من الكشي قد نسى الله نفسه ألا تسيه ما يسهى عن جماعتين، فهذا إجماع على تسيق هؤلاء بأنهم ثقات لا يتوقف في روايتهم، فيبنى على صحة روايتهم. وأما من تأخر عنهم ينعل واسطة بينهم وبين الإمام واسطة واحدة أو اثنتين أو أكثر، فليس هذا الإجماع ناظرا إلى حالهم وإلى تسليمهم. ولو فرضنا أن كلام الكشي كان ظاهرا في ذلك، لأن كل رواية رواها ابن أبي عمير أو أحمد بن محمد بن أبي نصر مثلا أو صفوان أو زرارة أو ابن سنان عبد الله بن سنان، هذه الرواية يعمل معها معاملة الصحة، وإن كانت رواتها مجهولة بعد ذلك. لو صح هذا أن الكشي ادعى ذلك فهو إجماع منقول لا يعتنى به بدعوى هذا الإجماع، ولا سيما مع الإكمينان ببطلان مذمومه. لا يصدق الكشي في دعواه الإجماع في ذلك لو فرضنا أن كلامه ظاهر في ذلك. فعلى ما ذكر رواية سفيان بن السمت المرسلة لا يمكن الاستدلال بها، ولا سيما أن المشهور من القدماء كما ذكرنا لم يعملوا بهذه المرسلة، ولم يفتوا بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة إلا رجلا واحدا لم يعلم من هو، نسب الشيخ القول بالوجوب إليه، وأما الباقون فلم يقولوا بالوجوب. هذا في رواية سفيان. وقد يستدل على الوجوب على وجوب سجدة إستاف لكل زيادة ونقيصة كما عن الشهيد قد نسى الله نفسه أو عن غير وعن غيره بصحيحة الهلبي. ذكر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا. استدلوا بهذه السيئة على لزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة. وهذا الاستدلال مبني على أحد أمرين. الأول أن يكون قوله عليه السلام أم نقصت أم زدت عطفا على الشرك لا أن يكون مفعولا للم تدري. إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا وإذا نقصت أم زدت فتشهد وسلم. هكذا يكون مراد أنه إذا زدت شيئا في الصلاة أم نقصت شيئا في الصلاة معلوم أنه فيما إذا لم يمكن التدارك في فرض النقص فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا. فإذا كان قوله عليه السلام أم نقصت عطفا على قوله عليه السلام لم تدره يعني كان شرطا إذا نقصت أم زدت فتشهد. الأمر الثاني هذا أو يكون معتوفا على الألا أربعا يعني كان مفعولا للم تدري إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا لم تدري نقصت أم زدت يكون عطفا على المفعول. إذا لم تدري نقصت أم زدت بأن يكون المراد من لم تدري يعني احتمال النقصان واحتمال الزيادة. إذا لم تدري نقصت أم لم تنقص زدت أم لم تزد يعني إذا احتملت الزيادة في صلاتك أو احتملت النقيصة في صلاتك فاسجد سجدتي السهو. لابد يراد بذلك عدم احتمال زيادة بركعتين أو عدم احتمال نقيصة بركعتين وإلا جرى عليه حكم الشكوك التي ذكرناها كما إذا شك أن هذه الركعة هي الركعة الثالثة مثلا أو أن هذه الركعة هي الركعة الثانية أو الركعة الخامسة. فالمراد بالنقص والزيادة يكون نقصا وزيادة في غير الركعات. إذا لم تدري نقصت أم لم تنقص وإذا لم تدري زدت أم لم تزد يعني مجرد الشك إذا شككت أنه زدت في صلاتك شيئا أو إذا شككت أنك نقصت من صلاتك شيئا همم صلاتك واسجد سجدتي السهو فتجب سجدة السهو باحتمال الزيادة والنقصان فيثبت للعلم بالزيادة والعلم بالنقيصة بطريق أولى. هذا هو الأمر الثاني. وأما إذا لم يكن هذا ولا ذاك لعدم ظهور الرواية في شيء منهما، بل كان المراد والأمر الثالث بأن يكون هذا معتوفا على قوله عليه السلام أربعا، ليكون مفعولا للم تدري، يعني إذا لم تدري نقصت أو زدت. مورد العلم الإجمالي يعلم إجمالا أنه إما زاد شيئا أو نقص شيئا. على نحو الإجمال لا يدري أن الزيادة أي شيء، أن النقص أي شيء، فقط يعلم بوجود نقص أو بوجود زيادة في صلاته تداركه سلام الله عليه بالسجدة إسته على حاجه، و ظاهر أن الرواية ظاهرة في ذلك. إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا، أو لم تدري نقصت أم زدت، فكان النقص أو الزيادة معلوما، ولكن خصوصية النقص وخصوصية الزيادة مجهولة، لا يعلم أن الصلاة هل نقص فيها شيء أو أنه زاد فيها شيء. ثبوت سجدتي السهو مع العلم الإجمالي بالزيادة والنقيصة لا يستلزم ثبوت سجدتي السهو مع العلم بالزيادة تفصيلا أو مع العلم بالنقيصة تفصيلا، فقد قياس ليس هنا أولوية. فالرواية على هذا الاحتمال وهو الظاهر الاحتمال الثالث لا يكون فيها دلالة على لزوم سجدة السهو مع الزيادة التفصيلية أو مع النقيصة التفصيلية، فهذه الصيغة أيضا تسقط عن الدلالة. وربما يستشعر أو يستظهر وجوب ذلك من قوله عليه السلام في موثقة السماوات من المتقدمة: إذا أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقرأ فسبح، أو أردت أن تسبح فقرأت، فاسجد سجدتي السهو. بالنسبة إلى القيام صدر الرماية معارض بزيده، لكن بالنسبة إلى القراءة والتسليلة فمعناه أن الإنسان إذا قرأ في مورد التسبيح أو سبح في موضع القراءة يجب عليه سجدة السهو، وإذا ثبت وجوب سجدة السهو في القراءة الزائدة أو في التسبيحة الزائدة لعله يثبت في غيرهما أيضا لعدم القول بالفعل. لو تمت هذه الرواية ولم تسقط من جهة معارضة الزيل بالسد من جهة القيام، فإنه أتف سلام الله عليه القراءة والتسبيح للقيام والقعود. لو تمت هذه الرواية أو صحيحة الحلبي أيضا، لو فرضنا أنه كان هنا دال على الوجوب بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة لكل زيادة ونقيصة، لكان ذلك معارضا بعدة روايات دلت على عدم الوجوب، منها ما تقدم من الصحيحة صحيحة أبي بصير وغير صحيحة أبي بصير. الواردتين في نسيان التشهد إذا قام وذكر قبل الركوع، وفي نسيان السجدة إذا قام وذكر قبل الركوع. هنا ذكر سلام الله عليه أنه يرجع فيسجد أو يتشهد فيقوم فيتم صلاته ولا شيء عليه. وسئل سلام الله عليه أنه عليه سجدة السهو، قال عليه السلام له: ما أن فيه القراءة الزائدة وفيه القيام الزائد، فنفى سلام الله عليه لزوم سجدتي السهو للقراءة الزائدة أو للقيام الزائد، إذن يكون ما دل على الوجوب لو تم مهمولا على الاستحباب. وأيضا يعارض ذلك بعدة روايات أنه من أتم سهوه فليس عليه سجدة السهو، منها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الفزيل بن يسار. أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن السهو فقال: من حفظ السهو فأتمه فليس عليه سجدة السهو، إذا فرزنا أنه تذكر وأتى به فليس عليه سجدة السهو، ولو فرزنا أن هذا يستلزم زيادة كالمثالين المتقدمين، ذكر أنه نسي سجدة فأتمه رجع فأتمه، أو نسي التشهد فذكره قبل الركوع فأتمه، أو نسي القراءة فذكره بعد الشروع في السورة فتداركه. المقصود أن كل شيء ينسى ويذكر في محله ويتمه الإنسان ليس عليه سجدة السهو، من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدة السهو. وإنما السهو على من لم يدري أزاد في صلاته أم نقص منها، سجدة السهو منحسرة بهذا. فالحسر في قوله عليه السلام يدل على أن من أتم لا يجب عليه سجدة السهو، لا من جهة النقصان حيث إن المفروض أنه تداركه، ولا من جهة الزيادة للحسر لقوله عليه السلام إنما السهو على من لم يدري أزاد في صلاته أم نقص، هذا مورد سجدة السهو. وأما فيما ذكر بل بحفظ وذكر وتداركه في محله فليس عليه سجدة السهو، وإن استلزم زيادة كزيادة القيام أو كزيادة القراءة ونحو ذلك. وهذا المزمون عدة روايات. روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال: قال عليه السلام: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدة السهو، إنما السهم على من لم يدري أزاد أم نقص منها. وروى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المصدق عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا، قد أتم الصلاة. خب لابد نفرض أنه ينسى الركوع يتداركه، نسي فتداركه في محله بعدما سجد ذكر أنه لم يركع فقام فتدارك الركوع، أو نسي السجدة فذكر وهو قائم، وإلا فلو فرضنا أنه نسي الركوع حتى تجاوز المحل فالصلاة محكومة بالبطلان، هذا يخرج. هذه عدة روايات وهي ظاهرة الدلالة على أن كل من نسي شيئا وتداركه وهو في محله فلا سجدة عليه، يعني ليس عليه سجدة السهو. وإن استلزم زيادة في الصلاة كما إذا قام أو قرأ أو جلس فسجد مثل نسيان الركوع، نسي الركوع فسجد وبعد السجود ذكر أنه لم يركع، يرجع فيركع ثم يتم صلاته وليس عليه سجدة السهو. إذن الأزهار عدم وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة.